بسم الله والحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. أما بعد، كنا في المرة الماضية بدأنا نتحدث في أبواب من أبواب علوم القرآن أو من أصول التفسير ينبغي على المتعرض للتفسير أن يتعرف عليها. كنا تحدثنا عن نزول القرآن، سواء بينا نزوله جملة ثم تفصيلا على مدار 23 سنة. تكلمنا عن أسباب نزول القرآن، الحكمة من وراء نزول القرآن منجما، عن جملة من هذه المعاني في المرة الماضية. اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن مسألة أخرى أيضا من المسائل المهمة للتعرف عليها لتحصيل علوم القرآن أو تفسير القرآن أو ما يحتاج إليه الطالب في بداية مطالعته للتفسير، وهي مسألة جمع القرآن. مسألة جمع القرآن، القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى روحا للدنيا وأيضا الآخرة، فلا حياة طيبة سعيدة إلا بالقرآن، ولا نجاة وتحصيل رضا الله سبحانه وتعالى أيضا إلا بالقرآن. فهذا القرآن الله عز وجل أنزله وتكفل بحفظه سبحانه وتعالى. لما كان هذا القرآن شريعة وحياة وروح وسعادة دنيوية وأخروية، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشتاقا كثير الاشتياق، شديد الاشتياق إلى تلقي كلام الله سبحانه وتعالى، فكان يسارع بترديده والتحدث به والتكلم به وتلاوته بمجرد نزول القرآن عليه. فالله سبحانه وتعالى أراد به الرفق وأراد به رفع الحرج عنه، فقال الله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فمن هنا جاء لفظ الجمع، فلفظ الجمع يرد ويراد به إحدى معنيين. لفظ الجمع إما هو جمع الصدور وإما هو جمع الكتابة في الصحف. جمع الصدور أي حفظ كلام الله سبحانه وتعالى في الصدور، والجمع الآخر هو جمع الكتابة، هو جمع الكتابة. فحفظ الصدور الله عز وجل بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يجمعه له في صدره، ينتظر يتمهل حتى يلقى عليه ما أراد الله سبحانه وتعالى إنزاله من كلامه سبحانه وتعالى، فوعده الله عز وجل أن يثبته في صدره فلا يخاف من نسيانه أو تفلت شيء منه. فتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه في صدره، وسوف نتعرف أيضا أن الصحابة حفظوه في صدورهم وكذلك من بعدهم. الجمع الثاني وهو جمع الكتابة، أنه هو يكتب في الكتب، أيضا سوف نتعرف أن الصحابة كان بالأمر في أمورهم الفردية الشخصية كان منهم الكثير الذي يكتبه، ولكن جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بكتابته، وكان له كتبة يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نزلت الآيات عليه أمرهم أن يكتبوها، فكانت هذه الكتابة. ثم كان الجمع في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جمع القرآن، ثم جمع جمع آخر الذي كان في عهد الخليفة الراشد أيضا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهذا الجمع الذي استقر عليه وضع وصورة المصحف حتى أيامنا هذه، وحتى أن يريد الله سبحانه وتعالى أن يرث الأرض ومن عليها. فهذا القرآن العظيم كلام الله سبحانه وتعالى، فكفر الله عز وجل بحفظه. بخلاف الكتب السابقة، الله عز وجل وكل أمر حفظها إلى أهلها، وكل أمر الحفظ إلى أهلها، إلى من تنزل عليهم، فلذلك قصروا في ذلك وحرفوا وغيروا وبدلوا. أما القرآن فالله عز وجل قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، تكفر الله عز وجل بحفظهم. ولذلك الله عز وجل كما في صحيح مسلم في الحديث الصحيح بين الله سبحانه وتعالى لنبيه أن هذا القرآن محفوظ. أيضا قال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. الله عز وجل بيّن أنه نزل هذا الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يغسله الماء. الكتب السابقة ما كانت تحفظ في الصدور، ولذلك إذا غسلت الكتب مما كتب فيها بالحبر مثلا كان ينتهي أمرها لأنها ليست محفوظة في الصدور. أما هذا الكتاب القرآن الكريم كلام الله عز وجل الذي تكفل بحفظه، فإذا حتى مسح من الورق فهو باق في الصدور، لأن الله عز وجل يسر حفظه للمسلم. فلذلك تجده يعني معجزة دائمة مستمرة لا يستطيع أحد أن يمحوها. فنقول بدأ النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بتلقيه وحفظه في صدره صلى الله عليه وسلم، وأيضا إلقائه على غيره من صحابته رضي الله تعالى عنهم، فصار هذا الجمع وهو جمع الحفظ صار أمرا بديهيا وأمرا مسلما به. النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ كلام الله عز وجل، وكان جبريل عليه السلام يراجعه القرآن في كل عام مرة في رمضان. جبريل عليه السلام كان أيضا يراجع مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة في شهر رمضان، فيعرضه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والعام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعه القرآن مرتين، فهذا حفظ النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن في صدره. أما من ناحية حفظ الصحابة لهذا القرآن فذكر كثير من الصحابة جمعوا القرآن في صدورهم، عديد من الصحابة جمعوا القرآن في صدورهم، حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى. وردت أحاديث تدل على حصر الذين جمعوا القرآن في صدورهم. في أحاديث في صحيح البخاري وغيره أن أربعة جمعوا القرآن، حصروا في أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد رضي الله تعالى عن الجميع. فمثل هذه الأحاديث أشارت أن الذين جمعوا القرآن أربعة، وكذلك في رواية أخرى ورد استبدال أبي بأبي الدرداء. في رواية ذكر أن الأربعة أبي بن كعب معاذ بن جبل زيد بن ثابت أبو زيد، في رواية أخرى استبدل أبي بن كعب بأبي الدرداء. في رواية ثانية قال أنس رضي الله تعالى عنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة فقط الذين جمعوا القرآن، فذكر هؤلاء الأربعة. فمن هذه الرواية والأخرى تشير إلى أنه كأنه لم يحفظ القرآن أحد من الصحابة إلا أربعة فقط أو خمسة فقط بإضافة أبي الدرداء. ولكن العلماء وجهوا هذه الأقوال لأنه ثبت حفظ غيرهم، يعني بعض الكتاب يعني ذكروا الذين جمعوا القرآن، فذكروا أن علي رضي الله تعالى عنه ممن جمع القرآن على ترتيب النزول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبد الله بن عمر وابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة، روي عنهم جميعهم جمع القرآن. وقد ذكر ابن أبي داود أيضا في كتاب الشريعة، ذكر ممن جمعوا القرآن تميم ابن أوس الداري وعقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأيضا بعضهم عد معهم عمرو بن العاص وسعد بن عبادة وحتى أم ورقة اشتهر عنها أنها تحفظ القرآن، حتى إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم نساء أهل دارها، أن تأم نساء أهل دارها تصلي بهم صلاة الفرائض جماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى دارها أول الدار من يؤذن يعلمهم بدخول الوقت، ثم ينصرف ويذهب ويصلونهم مع بعضهن. فحتى اشتهر عنها أنها كانت تحفظ القرآن. فإذا عديد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم حفظوا القرآن في صدورهم. فالعلماء وجهوا الأحاديث التي فيها حصر هؤلاء الأربعة فقط لحفظ القرآن كأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء أو أبو زيد رضي الله تعالى عن الجميع، بعضهم وجه أن هذا علم أنس، هؤلاء هم الذين أخبروه وأبلغوه بأنهم حفظوا القرآن. ولكن غيرهم كثير ممن لم يخبر أنسا بأنه حفظه ولا أنه راجعه عليه. والبعض قال أن هذا كان أحيانا يقع بين تفاخر الأوس والخزرج، أن هؤلاء يفتخروا أن منهم الذين حفظوا القرآن كذا وكذا، وهؤلاء يفتخروا، فكأن هذا جاء على سبيل الاشتهار. أحيانا في مثلا التحدث مثلا بنعمة الله سبحانه وتعالى، أو كما يذكر البعض افتخار كل قبيلة بمن فيها مثلا ممن يحفظ القرآن فاشتهر. ولكن غيرهم أيضا ورد في أثار أخرى أنهم حفظوا القرآن. فهذا هو أول جمع، هو جمع الصدور، جمع الحفظ في الصدور. فأولهم النبي صلى الله عليه وسلم بدليل مراجعة جبريل له عليه الصلاة والسلام في كل رمضان مرة، ثم في العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعه جبريل القرآن مرتين. وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدد حفظوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي للوصف الثاني لجمع القرآن، وهو جمعه أي كتابته في الصحف، كتابته بالأقلام. هذا الجمع، وهذا الجمع له ثلاث مراحل. جمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمعه في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم جمعه في عهد الخليفة عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. أما جمعه بمعنى كتابته، بمعنى كتابة هذا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى المستوى الرسمي، يعني على المستوى الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بجمعه، فوردت الأدلة والأثار التي تدل على أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون الوحي، وكانوا معروفين بكتابتهم للوحي، وكان يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنزل عليه الآيات يستدعيهم ويأمرهم أن يسجلوا هذه الآيات التي نزلت. وقد بوّب الإمام البخاري رحمه الله بابا سماه كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يكتب الوحي، الذي يكتب القرآن، ولم يذكر فيه إلا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله 14 كاتبا من كتاب الوحي. وأيضا مما يدل على هذه الكتابة الرسمية ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من الصور ذوات العدد، ينزل عليه من الصور ذوات العدد، فكان إذا نزل يدعو بعض من يكتب عنده فيقول ضعوا هذه في الصورة التي فيها كذا، تنزل عليه الآيات فيقول لهم ضعوا هذه الآيات في الصورة التي يقال لها كذا. إذن كانت الصورة لا تنزل مرة واحدة، خاصة الصور الطوال، صورة البقرة، صورة آل عمران، النساء، غير ذلك من الصور الطوال، ما كانت تنزل دفعة واحدة الصورة، ولكن كانت تنزل على فترات، على أوضاع وأحوال، فكانت تنزل آيات ضعوا هذه الآيات في الصورة التي يقال لها كذا، تنزل آيات ضعوا هذه الآيات في الصورة التي يقال لها كذا. ولذلك يدل هذا الحديث وغيره على أن للنبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب يكتبون له الوحي رضي الله تعالى عنهم، سواء منهم زيد بن ثابت، أبي بن كعب، غير ذلك من الكتاب الذين كان يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا هذه الآيات. أما على المستوى الشخصي، لو نظرنا للمستوى الشخصي بلا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة كانوا يتلقون القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان منهم من يعرف الكتابة فكان يكتب بدون أمر، ولكن كان يكتب مع نفسه الآيات، والذي لا يعرف الكتابة كان يكتفي بالحفظ. وهذا لا شك فيه، لا شك في ذلك، قد وقع أيضا من حديث أبي سعيد عند مسلم رحمه الله في كتاب الزهد، باب التثبت وحكم كتابة العلم، وقع في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في كتاب الزهد في باب التثبت وحكم كتابة العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. هذا يدل على أمر ضمني من النبي صلى الله عليه وسلم، أو إباحة أو إذن بأن يكتبوا ما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. قال لا تكتبوا عني، يعني لا تكتبوا شيء، وهذا كان في أول الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يكتبوا السنة، قال العلماء حتى لا تلتبس السنة بالقرآن، وحتى يثبت أمر القرآن، وفيه العناية والتأكيد على الاهتمام بالقرآن أولا، فكأنه أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهتموا ويعني يجمعوا جهدهم لتحصيل القرآن وتعلم القرآن والاستفادة من القرآن، وحتى لا يلتبس القرآن بغيره. فقال لا تكتبوا عني، يعني لا تكتبوا عني أي شيء، ومن كتب عني غير القرآن، أي لا تكتبوا عني إلا القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في بداية الأمر أن يركزوا جهدهم على كتابة القرآن. هذا يدل على الإذن منه صلى الله عليه وسلم بأن يكتبوا القرآن، فكان من يعرف الكتابة كان يكتبه. ولذلك لما حنذكر في جمع القرآن في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، في عهد عثمان رضي الله تعالى عن الجميع، لما كلفوا زيد بن ثابت بأن يجمع القرآن قال فيه فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال، يقول إننا تتبعت القرآن أجمعه منين؟ أجمعه من العصب، الجريد بتاع النخل آخر جريد النخل يكون عريضا، فكان هذا الجزء العريض من أغصان مثلا النخلة كانوا يأخذونه ويكتبون عليه العصب واللخاف. اللخاف هي الحجارة الرقاق، يعني شرائح الأحجار الرقيقة كانوا أيضا يكتبون عليها، وصدور الرجال اللي هو ما يحفظه الرجال. فهذا يدل على أن القرآن كان يكتب إما بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم رسمي خصص له كتاب يكتبون الوحي، وإما إن كان كل من يعرف الكتابة يكتب مع نفسه في صحف خاصة به ما يتلقاه وما يحفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن الإنسان يقول لماذا كانوا يكتبون، لماذا كانوا يكتبون، أو لماذا يعني أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بكتابة القرآن، جعل له كتاب للوحي يكتبون القرآن، طالما أن الله عز وجل تكفل بحفظه فلماذا لم يكتفوا بأن يحفظوا فقط في الصدور، ولكن يعني كتابته أدت إلى فوائد كثيرة، من المحافظة على النص القرآني من أن يطرأ عليه تغيير، لأن الكتابة تظاهر الحفظ، تؤكد الحفظ، وإذا نسي الإنسان شيئا فيراجع ما كتبه فيتأكد من ذلك. حتى الآن أنت لما تنظر لأحوالنا، إنسان ممكن إذا راجع القرآن، ليس ممكنا بل هو الأمر البديهي الطبيعي، إنسان مع الوقت ينسى آيات أو يلتبس على الأمر، فيراجع الكتابة، يراجع المصحف فيتأكد من حفظه ويزيل الالتباس الذي حدث. فالكتابة تؤكد النص القرآني إذا نسي الإنسان فيه، فهذا يؤكد أمر نفي التغيير والتبديل. كذلك من الكتابة يؤدى مع تمام العناية وزيادة التوثق، فلا يكون لخوف الضياع عليه أدنى شائبة، اطمئنان، فيه الاطمئنان من الاختلاف والتغيير والتبديل. وأيضا الفائدة العظيمة التي حصلت عند جمع القرآن في عهد أبي بكر وعهد عثمان رضي الله تعالى عنهما، لما بدأ زيد يجمعه من الكتب، يجمعه من الكتابة، فهو كان لا يكتفي بالأخذ من الصدور، يعني لما بدأ زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يجمع القرآن ما كان يأخذ من صدور الرجال، ولكن كان لابد من الكتابة وصدور الرجال، ولكن الكتابة هي الأساس والأصل، يأخذ مما كتب. قد يرد سؤال، لماذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في مصحف واحد؟ يعني بعد ذلك حصل الجمع في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان رضي الله تعالى عنهم، فلماذا لم يحصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع القرآن في مصحف واحد؟ العلماء أيضا نظروا إلى ذلك، وكان السبب الرئيسي أو الجواب الأساسي أن القرآن لم يكن قد استقر الأمر فيه، بل كان ما زال يتتابع النزول، ما زال كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتنزل الآيات، كذلك أيضا أنه كان تنزل الآيات التي تنسخ آيات سبقتها، فلو جمعوا في المصحف لاحتاجوا من حين لآخر تغيير ومسح وإضافة وحذف بناء على الآيات التي تنزل فتنسخ غيرها، وأنتم تعلمون أنه من النسخ نسخ التلاوة ونسخ الحكم، يعني تنسخ التلاوة تماما وكذلك الحكم، أو تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، أو ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، فالذي بقيت تلاوته يتعبد بها تجده في القرآن، تجده في القرآن، تجد آيات في القرآن مع أن حكمها قد نسخ ونزلت آيات أخرى تدل على حكم غيرها، ولكن ما زال الأمر بالتعبد بتلاوتها وقراءتها في الصلاة وغير ذلك موجودا، كما يأتي عليكم عندما يعني يأتي الحديث عن الناسخ والمنسوخ. إذن لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن القرآن كان يتتابع نزوله، أن القرآن منه ما كان يأتي ينسخ ما من الذي سبقه، فهذا يؤدي إلى التغيير، إلى الحذف، إلى الإضافة، فلذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع القرآن. إذن هذا هو الجمع الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء جمع الصدور في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدر كثير من الصحابة، جمع الكتابة سواء كان جمع رسمي أي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجعل كتاب للوحي كتاب للقرآن، أو جمع شخصي كل فرد على حدة يعني يكتب ما يتيسر له من معرفته ومن حفظه، وإذا استطاع كتابة ذلك. الجمع الثاني اللي هو الجمع الذي حدث في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا الجمع كما سوف نعرف أن الخليفة أبا بكر رضي الله تعالى عنه أمر بعض الصحابة أن يجمعوا ما في هذه الصحف، أن يجمعوا ما في هذه الصحف. قلنا أن كان بعض الصحابة عندهم صحف، صحيفة خاصة به، سواء كانت من الأحجار الرقاق، كانت من جلود مثلا الشياء وما إلى ذلك، كانت من جريد النخل يكتبون عليها، كان من أكتاف الحيوانات، كتف مثلا الجمل، كتف الشاء العريض بعد ما ينظفونه هذا العظم المسطح فكانوا يكتبون عليه، وأمثال ذلك يعني من الأشياء التي يستطيعون الكتابة عليها. فأمر الخليفة أبو بكر رضي الله تعالى عنه جمع من الصحابة أو عدد أو كان بقيادة زيد بن ثابت أن يجمعوا ما في هذه الصحف كما سوف يتبين لنا. فالسبب كما أخرج الإمام البخاري رحمه الله من صحيحه في كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن، الإمام البخاري أورد في صحيحه في كتاب فضائل القرآن في باب جمع القرآن عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: أرسل إلي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد مقتل أهل اليمامة، بعد مقتل أهل اليمامة، غزوة اليمامة مع أهل اليمامة في هذه الغزوة التي كانت ضد مسيلمة الكذاب مدعي النبوة وقومه، اشتد فيها القتل واشتدت الحرب، فقتل عدد من حفاظ القرآن من الصحابة. يعني هذه الغزوة وهذه المعركة اشتد فيها القتل حتى قتل عدد من حفاظ القرآن، فلذلك خشي على أن يقل الصحابة الموجودين بحفظ القرآن فيتعثر أمر انتشاره، يتعثر أمر انتشاره، ويصعب على من يريد حفظ القرآن أن يجد من يحفظه أو يجد الوسيلة التي بها يحفظ. يقول: أرسل إلي أبو بكر الصديق بعد مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، يعني القتل اشتد كثر هنا بقراء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن، يعني يحدث مثل هذه الغزوة كما قتل فيها عدد من الصحابة، أن يحدث في معركة أخرى فيقتل عدد، يحدث في معركة أخرى فيقتل عدد، فيصير الأمر إلى الصعوبة والشدة على من يريد أن يحفظ أو يحصل القرآن أن يجد من يعني يعرفه بالقرآن. فقال: وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أبو بكر بيحكي لزيد بن ثابت، زيد بن ثابت أرسل إليه أبو بكر، فجاءه زيد بن ثابت فوجد عنده عمر جالس، بس عمر لم يتحدث لم يتكلم، المتحدث هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هو الذي أرسل إليه. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه بيحدثه، بيحكي له، بيقول له: إن عمر جاءني، يعني من قبلك عمر هذا الذي جالس معنا جاءني وذكر لي ما حدث في معركة اليمامة، وأخبرني أن القتل اشتد بالقراء، وقال لي: إني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى، عمر بيقول كده رضي الله تعالى عنه، يقول: وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه بيقول لثابت، لزيد بن ثابت: قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أبو بكر قال الكلام ده لعمر، كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيقول له يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن من الصحف ويجعله في صحف. صحف موحدة مجموعة مع بعضها، يعني كأنه في كتاب واحد أو عدة صحف ولكن تجمع، وأن هذا هو القرآن. كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هذا والله خير، يعني هذا الأمر لا مضرة فيه ولا ذنب فيه ولا منع منه، لم يرد دليل يمنع من ذلك، فهو من المصالح المرسلة. يعني أنت تأخذ في أصول الفقه إن شاء الله أن من مصادر الشريعة مثل القرآن، السنة، الإجماع، القياس، العرف، مثل مذهب الصحابي كذا وكذا، والمصالح المرسلة، يعني في أمر بفعله تتحقق من ورائه مصلحة، تتحقق من ورائه مصلحة شرعية فيه خير، وإن كانت هذه المصلحة ليس عليها دليل يدل عليها فيكون مصلحة مرسلة، ثابت أن هي مصلحة ولكن كأن الشرع أرسلها لم يورد عليها دليل بطلبها، وأيضا لم يورد عليها دليل بالمنع منها، بالمنع منها. يعني مثلا يأتون مثلا الآن تجد خطوط في المساجد، خطوط في المساجد، طب الخطوط دي ده عشان الصفوف تقف على الخط لا يكون فيه عوجات، طب هذه الخطوط لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها، نيسسام كان يساوي ولكن لم يخط في الأرض خطوطا أو غير ذلك، فقالوا هذه تحقق مصلحة، هذا الأمر تخطيط هذه الخطوط يحقق مصلحة، المساجد صارت لها امتداد، مثل المسجد الذي نحن فيه امتداد طويل مثلا تصل عشرات الأمتار مئات الأمتار، فلو تركوا بدون استقامة علامة في السجاد في المكت ولا شيء ممكن تجد الصف إذا نظرت لا تجد له استقامة، فقالوا فعل ذلك يحقق مصلحة، يحقق مصلحة لأن الشرع طلب الاستقامة في الصفوف، أنه يستوي في الصفوف كما تستوي الملائكة أو تصطف الملائكة، فطلب ذلك ولم يأتي بدليل بفعل هذه الخطوط، ولم يأتي دليل يمنع هذه الخطوط، إذن فعل ذلك يحقق مصلحة، وإن كانت هذه المصلحة أرسلها الشرع لم يطلبها بعينها اللي هو التخطيط ولم يمنع منها بعينها، فقالوا إذن هذه تفعل من باب المصالح المرسلة، إنه لم يرد دليل يمنعه، وهي تحقق للشرع لا ضرر فيها لا أذى فيها لا مضرة فيها، وهي تحقق مصلحة شرعية ولم يمنع منها الشرع، بل مقاصد الشريعة العامة أو جملة في العموم طلب هذا الأمر، فقالوا جمع القرآن من ذلك، يعني جمع القرآن من هذه الأبواب. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن جمعه، وهو لم يأمر بجمعه صلى الله عليه وسلم، فلم يأمر بجمعه لأنه لم تكن هناك حاجة، بل كانت الأسباب تقتضي عدم جمعه كما قلنا لوصول إلى حصول النسخ وحصول الزيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك زال وصارت المصلحة في جمعه. المهم إن أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر رضي الله تعالى عنه يقول أبو بكر هذا، فلم يزل عمر رضي الله تعالى عنه يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، يعني صار رأيي مثل رأي عمر أن نجمعهم. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب، يعني بيبين له بعد ذلك لماذا أنا أرسلت إليك أنت خاصة، لماذا لم أرسل إلى غيرك. فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. انظر، قال إنك رجل شاب، تدل أن المسألة ليست يسيرة، جمع القرآن ليس أمر بالهين أو باليسير، فتحتاج إلى عزيمة، لذلك لم يختر مثلا رجل طاعن في السن يصعب عليه، لأن هذا الأمر سوف يحتاج إلى حركة وتنقل وذهاب إلى هنا وهناك والتعامل مع هذا ومع حفظ هذا ومع الذي كتبه، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى إلى جهد، ولذلك لا مثلا غبار على أن الإنسان ينظر يقول هذا يعني في شبابها أقوى من هذا فهذا يفعل ذلك، لأنه أيضا يقول لا ما هو خلاص أي إنسان يفعل أي شيء، لا الأمور أيضا تحتاج، أحيانا تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى عزيمة، تحتاج إلى صبر، فلا مانع الإنسان يختار أيضا حسب الحالة الصحية حسب السن. فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل، يعني عنده من التعقل وعنده من الاتزان، ليس مثلا الأمر يكون في تسرع، أو مثلا يكون إنسان عنده من الشعواء أنه هو ليس عنده من الاتزان، لكن يحتاج فعلا تعقل واتزان وإلى تدبر وإلى تبصر بما يعرض عليه وبما يلقى عليه. لا نتهمك أيضا في دينه من الأمانة ومن الورع الذي يعني يستحق به أن يكون متصدرا في مثل هذا الأمر، حتى لا يكون عنده تهاون في الكتابة أو في النقل أو في الأخذ أو ما شابه ذلك. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من الحفظة، من حفظة القرآن، من كتبة الوحي، إذن عنده معرفة. وممكن هذا يشير إذن لماذا لم يكتفي به أبو بكر فقط رضي الله تعالى عن الجميع، لماذا لم يقل له اكتب أنت ما كنت تكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وما كنت تحفظه وانتهى الأمر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من كاتب، أكثر من كاتب، فلعل هنا أن في شيء كتبه غيره، أو هناك مثلا كما سوف تعرفون الأحرف السبعة، أن ممكن قد كتب زيد بحرف والحرف الآخر مع غيره أو ما شابه ذلك، فأراد منه أن يجمع ما عند غيره من كتبة الوحي حتى والكتبة المنفردين الذين كانوا يكتبون من أنفسهم. قال: فتتبع القرآن فاجمعه. زيد يتحدث يقول: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. يعني لو كلفوني نقل جبل، ممكن واحد يقول في مبالغة؟ لا، لا مبالغة. هيقول طيب انه ينقل جبل هذا امر؟ لا، كأنه هو بينظر لو كلفوه نقل جبل يكسره ويحطمه وينقل كل ما هشمه وكسره ينقله قال كان ايه يعني اهون عليه من جمع القرآن، لان نقل الجبل ليس فيه مسؤولية، لان هذا كلام الله عز وجل لا بد من تحمل المسؤولية العظيمة جدا في التعقل والاتزان والتبصر والنقل والتحري وغير ذلك من أمور. أما أمور الدنيا فهذا مهما كانت في صعوبتها فهي يسيرة بإذن الله. فعند ذلك قال: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني بعد ما حكى له أبو بكر الأمر وأن الله قد رأيته مثل ما رأى عمر، هو نفسه زيد رضي الله تعالى عنه قال: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. نفس الشيء، المصلحة من وراء جمع القرآن وخشية أن يقل عدد حفاظ القرآن، فأول الأمر، أول الأمور أن يصعب على من يريد حفظه، أن يصعب على من يريد أن يتعلمه لقلة من يحفظه، أيضا خشية التغيير، خشية التبديل التي قد تطرأ أو توهم ذلك، حتى وإن لم يتبدل أو تغير توهم هذا الأمر وحصول الشك في ذلك. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال. قلنا العصب جريد النخل، في أولها مثلا دقيقة رفيعة ثم تكون أعرض كلما اقتربت من الجذع، كلما اقتربت من النخلة فيقشطون ما عليها من السعف وغير ذلك إذا كان عليها، ويكتبون على هذا الجزء العريض. اللخاف قلنا الحجارة الرقيقة، صدور الرجال الذي يحفظونها. يقول: حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هنا زيد بن ثابت بيقول: فتتبعته أجمعه من هنا وهناك ومن صدور الرجال. يقول: حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. ممكن إنسان هو أخذها منه على أساس أن شهادة خزيمة بشهادتين، الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي جملا، ثم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليحضر له الثمن كأن بعض الناس أغروا الأعرابي بإيه ثمن أكثر، فلما يعني جاء الأعرابي لما رأى الأعرابي ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إما أن تشتريه وإما أن تتركه، قال ما إني قد اشتريته، فقال لا من يشهد لك، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم من يشهد له غير خزيمة أو أبي خزيمة الأنصاري فشهد له، فبين خزيمة نشهد يعني فيما هو أعظم من ذلك بالرسالة وبغير ذلك ألا نشهد بذلك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. فزيد بن ثابت بيقول إن وجد هاتين الآيتين آخر سورة التوبة وجدهما مع خزيمة فأخذهما منه. إنسان يقول أليس يعني يوجد من يحفظ آخر سورة التوبة غير خزيمة؟ العلماء لهم توجيه في ذلك، بعضهم يقول أنه لم يجدها مكتوبة مع أحد غير أبي خزيمة، ولكن كثير يحفظونها. قلنا زيد بن ثابت ممن حضر العرض الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على زيد بن ثابت العرض الأخيرة التي عرضها، اذا كانت فيها هذه الآيات، وكان كثير من الصحابة يحفظون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهذه الآيات اذا نزلت، فالمعنى انه لم يكتبها احد الا خزيمة بن ثابت او ابي خزيمة على اختلاف في الاسم. فهنا بعد ما قال لم يجدها مكتوبة الا عندهم، ولكن الحفظ في صدور الكثير. والبعض يقول أيضا أنه لم يجد مكتوبة إلا عنده في هذا المكان في هذا الوقت، ولكن هناك من الصحابة من انتقلوا إلى البلدان، من سافروا إلى هنا أو هناك، من كانوا في سفر أو غير ذلك، فقالوا يعني في هذا الوقت لم يجدها إلا مع هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، فهذا لا مضرة فيه ولا خدش فيه بجمع القرآن. فهذا الجمع الأول الذي كان في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الجمع الثاني كان في عهد عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما جمع القرآن في هذه الصحف وجمع في مكان واحد كان عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم بعد وفاته رضي الله تعالى عنه كان عند عمر رضي الله تعالى عنه، ثم بعد عمر رضي الله تعالى عنه وجد عند حفصة رضي الله تعالى عن الجميع. فهذا هو الجمع الذي كان في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم في عهد عثمان اتسعت البلدان، كثرت الفتوح الإسلامية، ودخل في الإسلام كثير من العجم، وصار الأمر يحتاج إلى تحقيق، يحتاج إلى يعني تقييد الأمر وعدم تركه متسعا، لأن هذا الجمع الذي كان في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان يجمع كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدخل فيه الأحرف السبعة، ولعل يأتي الوقت إن شاء الله تعالى الذي نتحدث فيه عن هذه الأحرف ييسر الأمر إن شاء الله تعالى. وهذه الأحرف على ما قيل في معناها كثير، يعني قيل في معناها، ولكن من المعنى المشهور أنها لهجات، يعني القبيلة الفلانية تقرأ مثلا الحرف الفلاني بلهجة معينة، وقد يكون عندها معاني معينة مشهورة تطلق على أحوال. فمن تيسير الله عز وجل أن نزلت آيات ممكن تقرأ بهذه اللهجة وتقرأ بهذه اللهجة. من اللهجات الغريبة ممكن أن مثلا البعض هنا وجاء ربك يقول وجاء ربوشة والملك صفا صفا، بعيد عن القراءة المتوترة والشاذة وما إلى ذلك. المقصد أن أحيانا تجد أن قوم ممكن يصعب عليهم يقرأوا ربك، يصعب عليهم ذلك فيجبوها بالشين، يعني أمثلة كثيرة. هنا مثلا يتبينوا أو يتثبتوا، فممكن يبقى هنا التبين والتثبت، يعني تنزل مثلا القراءات بلفظ هذا وبلفظ مثلا آخر. فهذه مثلا الأحرف التي قرأ بها القرآن، هذه اللهجات، هذه مثلا القراءات، تعدد المعاني التي مثلا قد تحتملها الكلمة الواحدة. فلما كانت موجودة على ما هي عليه في الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وانتشرت في البلدان، فبدأ مثلا إنسان يقرأ بهذا الحرف أو بهذه اللهجة، إنسان آخر يقرأ بهذا الحرف أو هذه اللغة أو اللهجة، فحدث شيء من التضارب بينهم أو الاضطراب. هذا يقول قراءتي أصح، وهذا يقول قراءتي أصح، وهذا ينكر قراءة الآخر. هي القراءات المتواترة كلها صحيحة، اللهجات كلها واردة التي ثبت إسنادها، المعاني كلها واردة التي ثبت إسنادها، ولكن لعل هذا لم يتلقى القرآن إلا من معلم واحد فعلمه مثلا حرف أو كلمات بقراءة معينة فلم يعرف غيرها، فلما صادف أن سمع غيره يقرأ بحرف آخر أو بلهجة أو بلغة أخرى، فأدى ذلك إلى التنافر، حتى كاد أن يكفر بعضهم بقراءة بعض، إن هو لا يصدق وينفي قراءة الآخر ويستبعدها ويحاربها. فوصل الأمر أن قد يحدث بينهم الشقاق والمحاربة، ومع أنها صحيحة هذه وصحيحة هذه، لأن في جامع أبي بكر رضي الله تعالى عنه جمع كل ما كان يقرأ. زيد بن ثابت لما كان يجمع هذا حفظ السورة فيجمعها، سورة كذا فيها الكلمة الفلانية تقرأ كذا وتقرأ كذا تقرأ كذا تقرأ كذا، هذه مثلا بالنصب هنا، هذه لا بالكسر هنا، فكله يثبته زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. لما حدث هذا الاتساع ودخول العجم وكسرتهم وتلقى الإنسان منهم من معلم واحد ولا يعرف ما عند الآخر ولم يتعرض له، فكان ينكر بعضهم قراءة بعض، فيؤدي إلى الاختلاف، يؤدي إلى الشقاق، فأدى ذلك إلى الجمع الذي حدث في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. فهنا كذلك أيضا من المعاني التي أدت إلى جمع عثمان كما سوف نتعرف، إن في على قول البعض إنه كان في جمع أبي بكر رضي الله تعالى عنه فيجمع عثمان من هنا، فكان فيها أشياء قد تكتب، البعض يقول ذلك، وإن كان أقل يعني هو في الحجة والترجيح أقل مما ذكرناه. البعض يقول إن كان في جمع أبي بكر بعض التفسير، إن مثلا البعض كان يكتب بجوار مصحفه معاني مثلا الكلمات أو تفسير، أو يذكر شيء تفسيري مثلا، أو يذكر بعض الصور التي كان يظن أنها ثابتة وقد نسخت، البعض يذكر ذلك. يعني مثل مثلا ما معي، البعض يقول وربما فسر صحابي لفظا غريبا أو معنى والحقه تلامذته على مصاحفهم، فوجدت في المصاحف أشياء مذكورة ودعوات مثل دعاء الحفد والخلع. يعني عندك هنا في مصحف أبي بن كعب لكل منهم كان يكتب، كل منهم كان يكتب ما يحفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد لا يدري أن هذا نسخ، فيقولون كان في مصحف أبي سورتي أبي مثلا في معناهم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونشكرك ولا نكفرك ونتوكل عليك ونخلع من يفجرك، اللهم إياك نعبد وإليك نسعى ونحفد، وهنا وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك جد بالكفار ملحق أو ملحق، يعني في معنى ما وجد. فالبعض يقول هاتين الآيتين أو السورتين كانت في مصحف أبي، ولكن هي نسخت، كانت قرآنا فنسخت فصارت من الدعاء فقط، إن الإنسان يدعو بهم في القيام. فكأن بعض المصنفين في ذلك يقول في جامع أبي بكر كان مازال بعض هذه الأشياء يعني أخذت ويعني دونت، وإن كان هذا يعني في الأرجحية أقل، لكن الأرجح إن هي كان فيها جميع اللهجات، جميع يعني ما جاء في الأحرف السبعة، فكان هذا موجود في مصحف أبي بكر، لم تلغى لهجة من اللهجات، لأن مازال كان القبائل تحتاج إلى هذه اللهجة وتقرأ بهذا الحرف وبهذا المعنى لأنه منتشر عندها. لكن مع دخول العجم في عهد عثمان وكسرتهم وتفرقهم ووقوع الاختلاف أدى إلى ما سوف يذكر في جمع. يقول واتسع حتى استفحل الأمر واتسع الخرق، فرأى الخليفة الراشد عثمان تدارك هذا الأمر وجمع الناس على مصحف واحد جرده من كل هذه المصاحف. إن هذا وضع فيه تفسير، هذا وضع فيه مثلا دعوات كانت آيات ثم نسخت وأمثال هذا الأمر، فنفى عنه كل ما ليس بقرآن في مصحف واحد يجرده من عين المصاحف اللي هي جمعت في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. على ما أخرج البخاري رضي الله تعالى عنه في جمع القرآن من صحيحه من حديث ابن شهاب الزهري رحمه الله أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام، كان في غزوة في الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، كان حذيفة بن اليمان مع أهل العراق يغازون أهل الشام فتح أرمينية وأذربيجان. يقول فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، حذيفة بيسمع أهل العراق وجدهم أنهم يختلفون في القراءة، وكل منهم يدعي أن قراءته هي الصحيحة الصواب وأن قراءة الآخر لم يسمع بها فينكرها. يقول فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان رضي الله تعالى جميع يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، يختلف الكتاب لأن أحدهم لم يعلم بهذه القراءة الأخرى الصحيحة، لم يعلم بهذه اللهجة الأخرى الصحيحة، ولكنه لم يتلقاها ولم يعلم بها، فلذلك تجده ينكر ذلك، ينكر إيه؟ ذلك، فيؤدي ذلك إلى الاختلاف وأن ينكر بعضهم على بعض. يقول فأرسل عثمان رضي الله تعالى عنه إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. قلنا أن كانت الصحف في عهد أبي بكر عنده رضي الله تعالى عنه، ثم لما توفي انتقلت إلى عمر رضي الله تعالى عنه، ثم لما توفي عمر انتقلت إلى حفصة رضي الله تعالى عنه. فأرسل إليها عثمان رضي الله تعالى عنه أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة رضي الله تعالى عنها إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت أيضا، أمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان، انظر إلى هذه الجزئية، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة من قريش وغيرهم من قبائل أخرى، فقال للثلاثة للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. زيد بن ثابت من أهل المدينة، فهنا عثمان رضي الله تعالى عنه يقول لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن، القرآن نزل بأكثر من لهجة في بعض الكلمات، ليس في كل القرآن ولكن في كلمات بعينها كانت ينزل بأكثر من لهجة، إن الأيسر على القبيلة هذه أن تقرأ هذا الحرف هذه الكلمة بلهجتها وهذه تقرأها بلهجتها، فقد يأتي هنا يرد اختلاف، إن هذا يقول حفظتها بهذه اللهجة وهذه صحيحة وهذه صحيحة وهذه من الإعجاز فيها وهذه فيها من الإعجاز وهذه تؤدي أقصى درجات البلاغة والحكمة من ورائها وهذه كذلك ولا تضارب بينها بل كلها يؤدي إلى الحكمة والإعجاز وإلى مقصود الشرع. فهنا عثمان رضي الله تعالى عنهم يعظهم ويبين لهم إذا اختلفتم, اختلف القرشيين مع غيرهم في اللهجات, نكتبها بهذه اللهجة أم نعم. هنا يقول أمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام, هؤلاء زيد بن ثابت, عبد الله بن الزبير, سعيد بن العاص, عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. زيد بن ثابت ليس قرشيا, الثلاثة الآخرين الذين معه قرشيون. فقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش, لأن هنا حيصعب توحيدهم على مصحف واحد, على خط واحد, على رسم واحد, أن يجمع أكثر من لهجة إذا اختلفوا في الخط. وعثمان يريد أن يجمعهم على خط واحد, على رسم واحد, يحتمل هذا الرسم القراءات, يحتمل هذا الرسم من الأحرف, يحتمل هذا الرسم من اللهجات. أما إذا كانت هذه اللهجة مع الأخرى لا يمكن جمعها في رسم واحد. فعثمان رضي الله تعالى عنه رأى الاكتفاء برسم يؤدي المقصود, وإنما كانت يعني كثرة اللهجات حتى لا يصعب حفظه في أول الأمر على القبائل وعلى من يدخل في الإسلام, حتى لا يصعب حفظه, حتى لا ينكر فيترك, ولكن مع استقرار الأمر وانتشاره ودخول الإسلام في القلوب والإيمان, فالمصلحة الأعظم هي عدم الاختلاف, عدم التناكر والتنافر, ولكن اللهجة مقدور عليها عند ذلك أن يعود نفسه أو يجاهد نفسه على القراءة. فقدموا هذه المصلحة لغيرها ودرأوا المفسدة الأعظم بمثل صعوبة الأمر في بعض الأحوال. فقال إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش, فإنما نزل بلسانهم ففعلوا, فعلوا ذلك. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة, فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا, وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. نسخوا في عدد من المصاحف, سواء كان مثلا أربعة مصاحف, في بعض الروايات إن أربعة مصاحف فقط, في بعضها 14 مصحفا زادوا عن ذلك. المهم أنه نسخ في عدد من المصاحف, هو رسم واحد اللي هو رسم العثماني الذي معنا, وسمي بالرسم العثماني لأنه كان في عهده, وسمي بهذا الرسم لأنه هناك لهجات أخرى كان تحتاج إلى أن تكتب, وإذا كتبت لم تكن بهذا الرسم بهذه الحروف. هذا كان من التيسير وتؤدي المعنى ومعاني مثلا زائدة, ولكن هذه المعاني يعني وجدت في غيرها, فلذلك هنا سمي بالرسم العثماني. وسواء قلنا ان اربعة مصاحف نسخت او اكثر من ذلك, هو نسخها وزع رضي الله تعالى عنه, حتى اي مثلا قراءة ان هي تحتمل هذا الحرف الموجود كانت تقرأ ولا ينكر عليه ذلك. العلماء ايضا شيء من الاشياء ان هم ذكروا امر هذا الرسم العثماني, يا ترى هو حرف واحد من الاحرف السبعة ام هو الاحرف السبعة كلها ام هو فيه من الاحرف السبعة, هذا لعله يعني له درس آخر, ولكن باختصار أن هذا الرسم العثماني فيه من الأحرف السبعة, لا يستطاع التأكيد على أنه جمع الأحرف السبعة كلها, وإلا لماذا اختلف عن مثلا جمع أبي بكر. البعض يقول أنه جمع الأحرف السبعة كلها, كل ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحرف السبعة جمع هنا. فإذا سألته إذن ما الاختلاف بينه وبين جمع أبي بكر، قال جمع أبي بكر كانت فيه الدعوات، كانت فيه النواحي التفسيرية، الشيء المنسوخ، ولكن هذا أيضا يبعد أن يذهب زيد بن ثابت في جمع أبي بكر ويجمع القرآن ويعرف أن هذا منسوخ ويتركه، ويعرف أن هذا من الدعاء ويتركه، يعرف هذا من التفسير ويتركه. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أرسله لكي يجمع القرآن، واختاره شابا قويا عاقلا كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ القرآن، وأمره أن يجمع القرآن. لا يعقل أن يجمع معه التفسير ويجمع المنسوخ والدعوات وغير ذلك ويقول هذا هو القرآن. ولكن هنا الأقرب أنه في جمع أبي بكر جمعه بكل الأحرف السبعة، كل اللهجات جمعت فيه، لأن كل هذا قرآن وكل هذا متواتر. ولكن لما حدث اتساع البلدان ودخول الكثير من العجم وكذلك قصر الهمة والجهد، فيحفظ الإنسان منهم القرآن من معلم واحد فيترك ويعني يجهل الكثير من الكلمات الأخرى بلهجات أخرى أو من الأحرف، فينكر غيره عند سماعه يقرأ بلهجة أخرى ويحدث التنافر والاختلاف، بل في بعض الألفاظ كفر بعضهم بقراءة بعض وبعضها يكفر بعضهم بعضا. فلما وصل الأمر إلى هذا الحد كانت من المصلحة أن يجمع الناس على مصحف واحد، واللهجة التي تتعارض في الخط مع غيرها وتتطلب أنه لابد أن تكتب الكلمتين مثلا فكانت تترك لإغناء غيرها عنها وانتشار ذلك وعدم صعوبتها على الناس أن يطوعوا ألسنتهم في هذا الجزء الضيق. فلذلك الجمع في عهد عثمان كان على هذه الشاكلة، إن هو فيه من الأحرف السبعة، فيه من الأحرف السبعة، ليس هو حرف واحد، لا دليل على القطع بأنه حرف واحد وستة الأحرف الأخرى تركت، ولا دليل على أنه فيه الأحرف السبعة كلها، لأن هناك قال إيه وما اختلفتم فيه من شيء فاكتبوه بلسان قريش. إذن في كلمات بلسان قبائل أخرى اختلفوا فيها أنهم لا يستطيعون أن يكتبوا رسم واحد يجمع الإيه أكثر من لهجة، فاكتفوا بلهجة قريش، قال لأنه هكذا نزل بلسان إيه قريش، الأصل نزل بلسان قريش، واللهجات الأخرى كانت تيسيرا على القبائل التي يصعب عليها القراءة بلسان قريش، قال فما اختلفتم فيه فاكتبوه بلسان قريش. إذن في شيء اختلفوا فيه في كتابته، ليس اختلفوا في أنه قرآن أم ليس بقرآن، ولكن اختلفوا في كتابته، لأنه هنا لا يختلف هذا قرآن أو ليس قرآن، لأن القرآن متواتر أخذه مما كتب ومن الحفظ، ولكن يختلف في يكتبوه بأنه لهجة، بهذه اللهجة أم بهذه اللهجة، وأنه لا يمكن جمعه في رسم واحد فلا بد من ترك لهجة، قال فاكتبوه بلسان إيه؟ بلسان قريش. إذن ترك لهجة معينة، لغة معينة أخرى كانت تقرأ بها هذه الكلمة لصعوبة إيه وجودها على حرف واحد. إذن هذه من الأحرف السبعة التي تركت. إذن هذا الجمع لم يستوعب جميع ما قرئ به إيه القرآن. إذن ليس هو الأحرف السبعة وليس هو حرف واحد، ولكن فيه من الأحرف السبعة. قلنا اختلفوا في عدد المصاحف التي مثلا كتبت والتي أرسلها عثمان رضي الله تعالى عنه إلى الأمصار، ما بين قائل سبعة أرسلت إلى مكة والشام والبصرة والكوفة واليمن والبحرين والمدينة، البعض يقول عدد المصاحف كان سبعة مصاحف، أرسلت مصحف إلى مكة إلى الشام إلى البصرة إلى الكوفة إلى اليمن إلى البحرين إلى المدينة. وابن أبي داود في كتابه الذي يتحدث فيه عن رسم المصحف وما شابه ذلك يقول سمعت أبا حاتم السجستاني يقول كتب سبعة مصاحف فأرسل إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمن وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة وحبس بالمدينة واحدا. وقيل كان عددها أربعة، العراقي والشامي والمصري والمصحف الإمام أو الكوفي. والمصري والشامل والمصحف الإمام. يعني أحيانا هو يقول البعض يقول سبعة البعض يقول أربعة اللي هو المصحف الإمام اللي هو الكوفي وكذلك إلى البصرة وإلى الشام وإلى العراق. وقيل كان عددها خمسة. إذن بعض قال سبعة بعض قال أربعة البعض قال خمسة. وذهب السيوطي لأن هذا هو المشهور أنها خمسة مصاحف. ثم الصحف التي كانت عند حفصة ردت إلى حفصة فقد ظلت عندها حتى ماتت رضي الله تعالى عنها، ثم غسلت غسلا بعد ذلك. وقيل أخذها مروان بن الحكم وأحرقها هذه المصاحف حتى لا يعني تكون مصدرا يرجع إليه الناس فينقلون منه أيضا اللهجات الأخرى فيحدث الاختلاف بعد ذلك. جمع عثمان هذا هو المسمى بالجمع الثالث، وكان سنة 25 هجريا. بعد ذلك بعد هذا الجمع ممكن نتطرق إلى مسألة وهي مسألة الآيات والصور. يا ترى ترتيب هذه الآيات كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ترتيب الصور كان بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن الأمر كان اجتهادا من الصحابة في هذا الترتيب؟ فإذا جئنا لترتيب الآيات فهذا الترتيب ذكر الإجماع على أنه كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من اجتهاد الصحابة أنهم يرتبوا الآيات هذا الترتيب. يعني مثلا إذا جئنا لسورة مثلا البقرة لا ليس أن ترتيب الآيات بهذا الترتيب، هذه الآية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، ليس هذا اجتهادا من الصحابة، هم الذين رتبوا هذا الترتيب، ولكن هذا كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. فكما ذكر عثمان بن أبي العاص قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة. كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية في هذا الموضع من هذه السورة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخره. إذن يتبين من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الآية نفسها كان بوحي من الله عز وجل، ضع هذه الآية في المكان الفلاني. كما ذكرنا في أول الدرس أن الآية ما كانت تنزل كل السورة مثلا جملة واحدة، ولكن الآيات كانت تنزل متوالية، إما آية واحدة أو عدد من الآيات، فتنزل الآية بمفردها ويؤمر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أو يوحى إليه بوضع هذه الآية في السورة الفلانية في المكان الفلاني، أو ينزل عدد الآيات فهنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع جملة هذه الآيات في السورة الفلانية في المكان أيضا الفلاني. ووقف عثمان في جمع القرآن عند وضع كل آية من سورتها في القرآن، عند كل آية من هذه الآية مثلا في أنه سورة وفي أنه مكان، كان زيد بن ثابت يضع هذه الآية في المكان. عن ابن الزبير قال قلت لعثمان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلما تكتبها أو تدعها؟ يعني هنا في قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هنا مثلا هذه الآية فيها بيان أن العدة سنة وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، إن أمرت بأن العدة تكون سنة حول كامل. والآية الأخرى ذكرت يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فكان ابن الزبير بيذكر لعثمان طالما أن هذه الآية نسخت فلما تكتبها لما كتبتها أو تدعها أو يعني تدعهم يكتبونها، يعني كأنه بيقول لما تكتبها أو حتى لو لم تأمر بكتابتها لما تركتهم يكتبونها في المصحف وقد نسخت هذه الآية. قال يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكانه، يعني هي في مكانها، جاءت في هذا المكان فأضعه في هذا المكان. وطبعا المعنى إيه؟ قلنا إن نسخ القرآن منه ما ينسخ حكمه ويبقى إيه؟ تلاوته، يتعبد به، أراد الله عز وجل ذلك، أن تتلى ويعرف أن حكمها قد نسخ، ولكنه أبقى الله عز وجل قراءتها قرآنا يتعبد به. فكأن المعنى أن ابن زبير يقول لما يعني تركتها، لما لم تأمرهم أن لا يكتبوها في المصحف عند هذا الجمع. فبين له عثمان أنه كيف يعني يمسحها من المصحف وهي قرآن وهي لم تنسخ تلاوتها. ولكن الشاهد في قوله يعني لا أغير شيئا من مكانه، يعني هذه مكان وهكذا، المعنى أن مكان الآيات وترتيبه ليس باجتهادي أنا ولا باجتهادهم هم، ولكن هي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت في هذا المكان فتظل أيضا في هذا المكان لا أغيره. فدل ذلك على أن هذه الآيات ترتيبها توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليس من اجتهاد الصحابي. ولذلك لما جاءت الأحاديث من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف، بعضها الأوائل على صحة بعضها عن بعض، من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصمة من الدجال. فهنا إذا النبي صلى الله عليه وسلم نص عشر آيات الأواخر، إذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدد هذه هي العشر التي تضع في آخر السورة، إذا يدل ذلك على أن الصحابة ليس هم الذين وضعوا هذه الآيات في آخر السورة ولا في أول السورة ولا في منتصف السورة، إنما كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى. وقد عرض جبريل كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة هذا القرآن، إذا دل ذلك على أنه مرتبا، لأنه كيف يعرضه النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، يعرضه مرتين في العام الأخير الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان مرتبا، مرتب الآيات، هذه الآية وراء هذه الآية وراء هذه الآية، فعرضها كذا. هذا بالنسبة لترتيب الآيات، إجماع على أن ترتيبها ليس من اجتهاد الصحابي، ولكن هذا أمر توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل. أما ترتيب السور فقد اتسع الاختلاف فيه بين العلماء، ترتيب السور اتسع الاختلاف فيه بين العلماء، من قائل أن ترتيب السور توقيفي، ومن قائل أن ترتيب السور اجتهادي من الصحابة. فننظر، قيل إنه توقيفي، تولاه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر به جبريل عن أمر ربه، فكان القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتب السور كما كان مرتب الآيات على هذا الترتيب. يؤيد هذا الرأي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بعض السور مرتبة في صلاته. روى ابن أبي شيبة أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع المفصل في ركعة، قالوا إذن كان المفصل معروفا، السور التي في حزب المفصل من قاف إلى الآخر على الراجح أنها معروفة ترتيبها معروف، فكان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن ابن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه الأنبياء إنهن من العتاق الأول، وهن من تلاد، يعني من الصور الأولى التي نزلت، وابن مسعود أيضا يحفظها من قديم ما حفظه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فالمعنى أن قال إيه؟ في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء، والصور هذه على الترتيب في المصحف الآن على هذا الترتيب، بني إسرائيل سورة الإسراء جاءت قبل الكهف، جاءت قبل مريم، جاءت قبل طه، جاءت قبل الأنبياء. فقالوا ذكر عبد الله بن مسعود في هذا الحديث هذه الصور بالترتيب يدل على أنها كانت مرتبة وفي المصحف، وعلى أنها قبل جمع عثمان، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها مرتبة بهذا الترتيب، يعني وغير ذلك من الأدلة التي تشير إلى ذلك أن القرآن ترتيب الصور فيه يعني كان توقيفي أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ورد أثر روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما؟ هنا كان عثمان بيسأل ابن عباس، بيسأل عثمان رضي الله تعالى عن الجميع: ما الذي جعلكم وحملكم على أن قرنتم بين الأنفال وهي ليست من الطوال، ليست من الطوال، وبين براءة وهي من المين، يعني من الصور فيها الآيات الكثيرة التي تفوق 100 آية، وقرنتم بينهم؟ هذه ليست طويلة لصفة سورة براءة، فلما قرنتم بينهما في يعني في المصحف ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في 7 الطوال؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا أنزل عليه شيء دعا بعض من يكتب فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة لقصتها، فظننت أنها منها. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في 7 الطوال. قلنا الرأي الأول أن ترتيب السور توقيفي. هذا الأثر عند البعض استدل به على أن ترتيب السور ليس توقيفي، قالوا ترتيب السور من اجتهاد الصحابة. قلنا الرأي الأول أن ترتيب السور توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي وقفهم على ترتيبها، هو الذي أمره، هو الذي بين أن هذه السورة تأتي بعد هذه السورة تأتي بعد هذه السورة، كما ذكرنا في الآثار التي فيها ترتيب السور، سورة الإسراء وغيرها، أيضا الآثار التي بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالسور مرتبة. هذا الأثر البعض قال هذا الأثر يدل على أن ترتيب السور اجتهادي من الصحابة، لأن عثمان لما سئل: أنتوا ليه جعلتم سورة الأنفال قبل سورة التوبة؟ لما جمعتم بينهما هذا الجمع، مع أن سورة الأنفال ليست آياتها كثيرة أو طويلة مثل البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأعراف، ليست طويلة مثلهم، لما جعلتموها في 7 الطوال؟ فعثمان كأنه هنا يعني بين أن هذا اجتهاد مني، لما رأيت أن آيات سورة الأنفال تشبه آيات سورة التوبة جئت بها في هذا المكان، كأنه يعني يشير إلى ذلك. فقالوا: إذن هذا ليس توقيفي، بل هذا اجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. بعض العلماء طعنوا في هذه الرواية بضعف إسنادها، من ناحية إن هم ضعفوا إسناد هذه الرواية، وأتوا بما يعني يشير إلى أن عدم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا هذا ليس من اجتهاد عثمان، ولكن هذا بعض الآثار وردت أن سورة التوبة وما ذكر فيها من فضائح المنافقين لا يناسبها ذكر الرحمة في أولها. قالوا إن سورة التوبة فضح فيها المنافقون بأفعالهم وأحوالهم، ولا يناسبهم أن يذكر في أولها بسم الله الرحمن الرحيم وما فيها من رحمة، فلذلك هي لم يكتب في أولها في أيام النبي صلى الله عليه وسلم البسملة. وقالوا أن الأثر هذا الذي تحتجون به عن عثمان رضي الله تعالى عنه ليس صحيحا. ولذلك أيضا ورد عن الإمام الحافظ ابن حجر قال: ترتيب بعض الصور على بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفيا. ابن حجر كأنه توسط في الأمر، إن بعض الصور كان ترتيبها توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه الصورة بعد هذه الصورة وليس كل المصحف. قال: ترتيب بعض الصور على بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفيا. واستدل على ذلك بحديث حذيفة الثقفي حيث جاء فيه: فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: طرأ علي حزب من القرآن أو حزبي من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه. لما استبطأوا خروج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال يعني حزبي الذي أقرأه الذي أراجعه طرأ علي فكرهت أن أخرج قبل أن إيه أن أتم قراءته. فقالوا إذن للنبي صلى الله عليه وسلم حزب, إذن للنبي صلى الله عليه وسلم, إذن النبي صلى الله عليه وسلم مقسم القرآن على أحزاب يراجع مثلا كل يوم حزب معين, إذن بترتيب يراجع هذا في يوم السبت مثلا, هذا في يوم الأحد, هذا في يوم الاثنين, إذن القرآن كان مرتب الصور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مما احتج به من يقولون ترتيب الصور توقيفي, قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقسمه. وأيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما هنا قال فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التابعين لما سمعوا ذلك سألوا الصحابة قلنا كيف تحزبون القرآن, التابعين يسألون الصحابة كيف تحزبون القرآن يعني عند مراجعتكم للقرآن كيف تقسمونه كم تقرؤون كل يوم كيف تحزبون القرآن, قالوا نحزبه 3 صور و5 صور و7 صور و9 صور و11 و13 وحزب المفصل من قاف حتى نختم. ان اول 3 صور مثلا البقرة والعمران والنساء في اليوم الاولان, ثم بعد ذلك 5 التي بعدها, ثم بعد ذلك 7 التي بعدها, ثم 9 في اليوم الرابع, ثم 11 صورة اللي بعدها في اليوم الخامس, ثم 13 صورة في اليوم السادس, ثم اليوم السابع يكون حزب المفصل من قاف إلى آخره. قال ابن حجر رحمه الله فهذا يدل على أن ترتيب الصور على ما هو في المصحف الآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويحتمل أن الذي كان مرتبا حينئذ حزب المفصل خاصة بخلاف ما عدا. إذن الأمر فيه أن البعض يقول ترتيب المصحف كله الصور كلها توقيفي, ترتيبها ليس من اجتهاد الصحابة بدلائل هذا التحزيب وبدلائل ذكر مثلا سورة الإسراء والكهف ومثلا طه أو مريم هنا مريم وطه والأنبياء وبدلالة هذه الأثار. والبعض يقول ليس ترتيب الصور توقيفي بل هو اجتهاد من الصحابة ويحتج بالأثر عثمان في قرنه بين الأنفال والتوبة. البعض يقول البعض توقيفي, بعض الصور كان توقيفيا وليس جميعها, وبعض التحزيب كان توقيفيا. وابن حجر يقول ويحتمل أن الذي كان مرتبا اللي هو المفصل فقط هو الذي مرتب ولا يدرى يعني أن أي 3 صور كان يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم, أي 5 صور كان يسن بها, أي 7 صور كان يسن بها وهكذا. فكأن البعض يقول البعض توقيفي والبعض اجتهادي, فهذا يعني فيه خلاف واسع بين العلماء ولا يضر مثلا هذا على أن الصحابة اجتمعوا في عهد عثمان على أن ترتيب المصحف يكون بهذه الصورة, فلا يجوز أن يجمع مصحف يخالف فيه بين الترتيب عما رتب فيه في عهد عثمان, لأنه إجماع الصحابة حصل على أن ترتيب المصحف يرتب هذا الترتيب الذي يعني تم في عهد عثمان, فهذا إجماع من الصحابة على قبول ذلك ولا يجوز مخالفة. اتفضل. بعدها آل عمران. نعم البقرة نساء آل عمران ما فهم. لا لا هو حضرتك تقصد النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى فقرأ البقرة والنساء وآل عمران. هنا العلماء يحتجون بذلك على أنه يجوز المخالفة بين الصور أو تقديم بعض الصور على بعض في القراءة, في القراءة إن هنا قالوا هذا مثلا قبل أن ترتب, قبل أن يعني يتضح ترتيب المصحف أو يلزم به أو يؤمر به ثم رتب, ولكن أخذوا منه هذا في القراءة يجوز للإنسان أن يقرأ صورة قبل الأخرى, وهذا ليس من التنكيس المذموم لأن هذا ما يسمى بالتنكيس, أنه ينكس يعني يأتي بالمؤخر مقدما يقلب الأمر. فقالوا التنكيس المذموم هو الذي يكون في الصورة الواحدة، يأتي بآية من آخر الصورة قبل الآية التي تسبقها، لأن الترتيب الآيات كما قلنا إجماع العلماء على أنه توقيفي، فلا يجوز يعني في القراءة أن يقرأ الآية الثانية ثم الآية الأولى ثم الآية الخامسة ثم الآية الثالثة وهكذا يخالف الترتيب في القراءة، هذا لا يجوز، هذا هو التنكيس المذموم. أما أن يقرأ سورة مثلا الإخلاص أولا ثم يأتي بعدها مثلا لسورة المثل أو ما إلى ذلك، فقالوا هذا لا مانع منه، لأن كل سورة لها حكم نفسها، وإن كان البعض يتكلم عن تناسب الآيات والصور أن بينهم تناسب وفائدة أن هذه السورة تأتي بعد هذه السورة، ولكن هذا ليس مانعا من تقديم سورة على غيرها في القراءة، هذا في القراءة. لكن ما نختم به نقول أن ترتيب المصحف إذا قلنا هذا هو المصحف فلا يجوز أن يخالف في هذا الترتيب الذي أجمع على قبوله الصحابة، لأن لما جمع عثمان رضي الله تعالى عنه المصحف على هذا الترتيب سواء كان توقيفي أو اجتهادي على أي من الآراء الثلاثة المذكورة أو بعض توقيف بعض اجتهادي، اجتمع الصحابة على قبوله بهذه الصورة ونشره في البلدان على هذه الصورة، فلا يجوز أن يخرج مصحف يأتي بسورة آل عمران قبل سورة البقرة مثلا، لا يجوز هذا ويحرم فعل هذا، لأن هذا قد قبل بإجماع الصحابة والعلماء من بعدهم على هذه الصورة سواء كانت توقيفيا أو اجتهاديا أو بعض توقيف وبعض اجتهادي. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.